سفر التكوين الإصحاح الخامس من عدد 21. سفر التكوين إصحاح الخامس عدد 21. تكوين إصحاح 5:21. مفيش ميكروفون، الربوة. وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متشالح، وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متشالح 300 سنة، وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة، وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وحنقرأ من العبرانيين إصحاح 11، عبرانيين 11 عدد 5. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله قبل نقله، لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. تاني، بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، وإذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ومن رسالة يهوذا عدد 14 صفحة 394، وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينون على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاه فجار. يمكن وإحنا بنعيش في أيام وفي أحداث القيامة وفي أيام الخمسين، حلو قوي إن الإنسان يحول الكلام اللي هو بيسمعه كتير عن قيامة المسيح ويفضلوا يقولوا عيات سيدية كبرى وصغرى وإيه معناه الكلام ده ولازم نعرفه أو مش لازم نعرفه، يحول الكلام ده لحياة. إن كنا سمعنا كلام كتير عن القيامة فحلو قوي ان الانسان يشوف ايه معنى القيامة ويختبر القيامة. والحقيقة نموذج من النماذج الحلوة للناس اللي جازت اختبار القيامة نموذج في العهد القديم اللي هو اخنوخ. زي ما انتوا سمعتوا في كل مكان قرينا فيه حاجة كان اتوصف بصفة أخنوخ، ده الموت ما قدرش يمسكه. قيامة يعني إيه؟ يعني حياة، يعني الموت ما يقدرش يمسكه. وده الاختبار الحلو اللي قدر يجوزه أخنوخ، إن الموت ما كانش ليه سلطان عليه. الموت ما كانش ليه سلطان على أخنوخ. ممكن إنسان عادي يستطيع إن هو يعيش هذا الاختبار، إن الموت ما يكونش ليه سلطان عليه؟ ممكن. تعالوا شوفوا إيه اللي خلى أخنوخ يصل إلى هذه الحالة. بالرغم إن أخنوخ كانت حياته طبيعية جدا، لأن شفنا إنه كان ليه أسرة وكان ليه عيلة وولد بنين وبنات وعاش 365 سنة، وكان إنسان طبيعي وعادي جدا. لكن ايه اللي خلى اخنوخ يصل الى حالة ان هو الموت ما يكونش ليه سلطان عليه؟ في سفر التكوين طلعوا لي كده كلمة او صفة اتوصف بيها اخنوخ كانت سبب في ان هو ما شافش الموت. ها، صار مع الله. صار مع الله. طيب، وفي سفر العبرانيين وصفوا بولس الرسول بصفتين، ها، حد فاكر؟ ها، بالإيمان، إن هو كان إنسان عنده إيمان. وإيه تاني؟ إذ قبل نقله شهد له ها بأنه أرضى الله. ففي ثلاث صفات حلوين قوي استطاعوا إنه يدوا أخنوخ قوة القيامة أو فعالية القيامة، بحيث إن الموت ما قدرش يمسكه، ما قدرش يكون ليه سلطان. واللطيف إن يهوذا في رسالته سمى أخنوخ أو إدى لأخنوخ رقم، حد فاكره؟ السابع. طب اشمعنى السابع؟ لأن السبعة ده رقم الايه؟ بتاع الكمال، فأخذ هذا اللقب لقب السابع، لأن كان ترتيبه في سلسلة من آدم اللي هو كان رقم ايه؟ سبعة. فتعالوا ازاي الإنسان يقدر يوصل لقوة القيامة اللي بحيث ان الموت ما يبقاش ليه سلطان عليه. ده كلمة صار مع الله. يعني ايه كلمة صار مع الله؟ مشي مع مين؟ مع ربنا. ده لدرجة ان في التقليد اليهودي بيقولوا قصة لطيفة قوي، ان كان ربنا واخنوخ بيتمشوا مع بعض، بيتمشوا ونسيوا نفسهم، ونسي اخنوخ نفسه، فضل ماشي 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 مع ربنا لحد ما بص لقى نفسه فين؟ في السماء، ولم يوجد، لانه تعود انه يمشي مع ربنا، بص لقى نفسه فوق في السماء مع ربنا، ما قدرش الموت ان هو يمسكه او يكون ليه سلطان عليه. واللطيف برضك ان اخنوخ ده عاش كم سنة؟ كام؟ 365، وعدد ايام السنة 365، يعني كأنه عاش الحياة بملء ايه؟ معناها. شخصية اخنوخ لطيفة جدا، لانها تورينا ازاي الانسان يقدر يعيش الحياة على الارض بملء معناها، وفي نفس الوقت يقدر يكون ليه نصيب فين؟ في السماء. اصل مش معنى ان انا هعيش مع ربنا ان انا هروح الدير او هتحرم من الحياة على الارض. لكن الجميل ان ممكن الانسان زي ما اخنوخ عاش 365 سنة، عاش دورة الزمن او ملء الحياة، وفي نفس الوقت الموت ما كانش ليه سلطان عليه، لان سبب وحيد وكلمة حلوة انه صار مع الله. اتعلم انه يمشي مع ربنا في كل خطوة، في كل مكان يمشي مع ربنا، ما يروحش في حتة الا وربنا في ايده، يمشوا هما الاثنين سوا، ما يتفسحش الا وربنا معاه، ما يشتغلش الا وربنا معاه، ما يرتبطش بارتباط الا وربنا معاه، ما يروحش مكان معين الا وربنا معاه. عشان كده كون ان هو اتعلم انه يمشي مع ربنا ويفضل ماشي 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 مع الله في كل خطوة وفي كل حاجة بيعملها في حياته، يقدر يوصله إلى أنه هو يوصل لفوق مع ربنا. ابتدى معاه على الأرض بيكمل معاه فوق للسماء، مفيش عائق يقدر يمنعه. بس هو ماشي مع ربنا كان ليه صفة بيحرص عليها وهو ماشي مع ربنا. ايه هي الصفة دي؟ أنه يرضي ربنا باستمرار، بيحرص على إرضاء الله. إذ قبل نقله شهد له بأنه إيه؟ أرضى الله. زي داود النبي يقول إزاي أنام من غير ما أجد راحة ومكان وموضع للرب في حياتي، لازم أرضيه، لازم أريحه. فكانت تمشية حلوة أو مسيرة حلوة مع الله انتهت بأن الموت ما قدرش يمسك أخنوخ، بالرغم ان اخنوخ كانت حياته طبيعية جدا. ده شوفوا في عدد 22 يقول وصار اخنوخ مع الله بعدما ولد متشالح 300 سنة. 300 سنة مشيها مع مين؟ مع ربنا. تخيلوا منظر أخنوخ ده بعد 300 سنة يبقى منظره إيه؟ إذا كان موسى طلع قابل ربنا 40 يوم، رجع الناس ما قدروش يبصوا في إيه؟ في وشه من شباب النور أو المجد والضياء والبهاء اللي كان فيه. تخيلوا ده 300 سنة عاش مع ربنا، كان منظره إيه؟ خدوا بالكوا انه عاش مع ربنا 300 سنة مش لانه كان قديس ولان الظروف اللي كانت حواليه كانت كويسة، لا، ده احنا قرينا في رسالة يهوذا ان اخنوخ بيتنبأ وبيعاتب الناس اللي عايشين فين؟ في الخطية، في الفجار، يعني الظروف اللي حواليه كانت صعبة، كانت وحشة، لكن هو وقف يوبخهم بانه هو فضل ثابت في ربنا. وقف يوبخهم بان هو وقف ثابت في ربنا، ما تقولش ما هو كان حواليه ما فيش حد بيغريه وما كانش فيه اللي احنا بنشوفه الايام دي والظروف صعبة، لا، كان ظروفه صعبة، لكن فضل 300 سنة ماشي مع الله، ما زهقتش، ما ملتش. ده احنا يعني قعدنا شوية في الكنيسة 2 ساعة قرفنا، مش ملينا، قرفنا. عجيب قوي هذا الانسان اللي فضل 300 سنة عايش مع ربنا. طيب يعني 300 سنة دي انت ما عملتش فيها خطية؟ ده لما ادم عمل خطية استخبى من ربنا، ولما قايين عمل خطية استخبى من ربنا وقال مش عايز اشوف حضرتك ومش عايز اوجد في حضرتك لان وجودي صعب. لكن كان اللطيف في اخنوخ ان بالرغم من خطاياه لكن اتعلم ازاي انه يغفرها في المسيح. لما غلط ما هربش من ربنا، فضل ماشي مع ربنا 300 سنة. لما غلط كان بيرجع لربنا. والجميل برضك والحلو ان انت اتقال عليه وصار اخنوخ مع الله. بصوا في الكتاب المقدس وطلعوا امتى لحظة التغير ان اخنوخ مشي مع ربنا؟ بعد ولادة متشالح. يعني فضل 65 سنة ما قالش ان هو ماشي مع الله، لكن لما ولد متشالح مشي مع الله. طب يعني انت ما فرحتش بالابن اللي انت خلفته ده؟ ما لهكش عن ربنا؟ ما انشغلتش بيه؟ ده قال اكتر من كده ان بقالوا بنين وبنات، لكن البنين والبنات دول ما منعوش ان هو يمشي مع مين؟ مع ربنا. مش اللي لابس اسود هو اللي ماشي مع ربنا، لكن ممكن يبقى انسان طبيعي جدا ليه بنين وليه بنات لكن ساير مع ربنا، والموت ما يقدرش يمسكه، الموت ما يقدرش يمسكه، ما يقدرش يحلق عليه. لكن كانت لحظة ان اخنوخ ابتدى يمشي مع ربنا هو في الوقت اللي ولد فيه ابن. يا ترى هل ادرك ابوة ربنا لما هو اصبح اب؟ لما اختبر الابوة حس قد ايه ان ربنا اب ليه حلو عشان كده قرر انه يمشي معاه؟ ولا من خلال حنانه على ابنه حس بحنان ربنا عليه عشان كده قرر ان هو يمشي مع ربنا ويسير مع الله دون انقطاع لمدة 300 سنة متواصلة، كل يوم يرضي فيها ربنا، كل يوم يريح فيها ربنا، ما ينهيش يوم الا واذا ربنا راضي عنه ومرتاح فيه. عشان كده كانت لحظة تجديد متشالح، لحظة تجديد أخنوخ هو لما ولد ابنه متشالح، أدرك معنى الأبوة، أبوة الله لي وحنان الله عليه. عاش حياة طبيعية والمدة 300 سنة مع الله، لدرجة أن بولس الرسول لما جه ووصفه قال بالإيمان، نقل أخنوخ بالإيمان. إيه هو الإيمان ده؟ عاش أخنوخ بالإيمان، مصدق في ربنا لأنه مختبر ربنا، ربنا بالنسبة له حياة متعاشة بيمشي معاه كل يوم. ربنا بالنسبة له ما هوش نظريات أو فلسفات. بيقولوا في أنواع كتيرة من الإيمان، زي الإيمان العقلي، يعني الواحد يفكر بعقله ممكن في الأول يصل إلى الشك، وبعدين الشك ده يقوده إلى اليقين، لما يفضل يدور على علة وجوده وعلة العلل وحقيقة الحقيقة، لازم يصل إن اللي أوجد هذا الكون وأوجد هذا العالم لازم فيه إله، فيصل عن طريق العقل لله. في نوع تاني من الإيمان اسمه الإيمان الوجداني أو الإيمان المشاعري، يعني إنسان يتأمل في جمال الطبيعة، يتأمل في وردة حلوة، يتأمل في عصفورة، يتأمل في منظر جميل في طبيعة، في بحر، في صحراء، يقدر يخلق جواه مشاعر زي ما شافها كده داود النبي وقال السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل إيه؟ إيديه، يقول له أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك في الأرض إيه؟ كلها. لكن إيمان أخنوخ ما كانش من هذا النوع ولا من هذا النوع. إيمان أخنوخ كان من نوع حلو قوي، إيمان روحي. مش إنه اكتشف ربنا خارجه في الطبيعة أو في الكون أو إن ربنا علة العلل أو سبب الوجود، لا، ده اكتشف ربنا فين؟ جواه. مش اكتشف ربنا اللي خارج عنه البعيد عنه، لكن اكتشف ربنا اللي جواه، اللي قدر يصنع تناغم بينه وبين الله في حياته، قدر يوجد لربنا مكان في حياته. عشان كده كان إيمانه إيمان روحي، مش في الخليقة الخارجية، ولكن رأى نفسه أو رأى الله في نفسه أو في أعماقه، زي ما أغسطينوس قال لما فتشت عنك يا رب في كل حتة، في الفلسفة وفي المنطق وفي وفي، أخيرا وجدتك فين؟ عميقا جدا، أعمق من أعماق إيه؟ نفسي. ما كانش هو الإيمان العقلي ولا الإيمان الوجداني، لكن كان الإيمان الروحي. عاش أخنوخ حياته طبيعية جدا، وتمتع بكل حياته 365 بمعنى دورة الزمن الكامل، لكن كانت فلسفة حياته حلوة قوي، إنه كان يأكل ليعيش وليس يعيش ليأكل. عشان كده ما قدرش الموت يمسكه، ما قدرش الموت يأيده. كان هدفه إنه عايش يتمتع بحياته، مش حياته تتمتع بيه. كان عايش إنه يستغل العالم والكون، مش إن الكون هو اللي يستغله ويستعبده. كان عايش إنه يعيش ويستغل المادة ويستعبدها، مش إن المادة هي اللي تستغله وتستعبده وتتحكم فيه. عشان كده لما مشي وكمل السكة مع ربنا، مفيش حاجة شدته لورا، مفيش حاجة شدته لورا، لم يستطع الموت أن يمسكه. ده اختبار حلو بيقول عنه بولس الرسول: إن كان إنساننا الخارجي يفنى، ها، فالداخل يتجدد يوما فإيه؟ فيوم. خدوا بالكم ان الايه دي اتطبقت على اخنوخ. اخنوخ عمال يكبر كل سنه، وكل سنه في حاجات بتتهد فيه، كل واحد فينا عمال يعجز لحد ما يجي لحظه ينحل فيها وايه ويموت. لكن اخنوخ كان العكس، كان كل ما يكبر، واذا كان انساننا الخارجي يفنى، كان الداخل يتجدد يوما فايه فيوم. عشان كده بقت ليه الحياة الأبدية اللي بلا زمن أو بلا وقت. في قصة رمزية حلوة، واحد بيسأل هل يمكن الهروب من الموت؟ ممكن الإنسان الموت ما يبقى له السلطان؟ فبيقول إن الإنسان ده جاله الملاك وقال له بعد سنة، بعد شهر، بعد سنة، بعد ساعة هتموت. يعني قدامك سنة وشهر وإيه وساعة. فخرج يدور على مخرج إنه يهرب من الموت. فابتدى يمشي في الطبيعة يسأل كل حاجة. لقى الشمس، قال لها ممكن في حد يهرب من الموت؟ أم الشمس ردت عليه وقالت له صدقني أنا كل يوم بشرق شمسي وبطلع على الناس ألاقي كل يوم ناس عمالة إيه؟ تصوت. في ناس بتموت كل يوم، مفيش يوم أنا طلعت ناس ما إيه؟ ما ماتتش. أعتقد إن لا يمكن الهروب من الموت. مشي لقى ريح جامدة، فسأل الريح ممكن تشيليني أهرب من الموت؟ قالت له مش ممكن، ده أنا كل يوم بحمل صرخات الناس اللي إيه؟ بتموت. راح للبحر، قال له ممكن أهرب من الموت؟ قال له مش ممكن، أنا نفسي مقبرة للإيه؟ للإنسان، ما أقدرش أعمل لك حاجة. فهو في حيرته طلب الملاك اللي ظهر له تاني، قال له انت قلت لي هتموت بعد سنة ساعة، بعد سنة شهر ساعة، ممكن اهرب من الموت؟ قال له قدامك حاجة جربها وشوف ايه اللي ممكن يحصل. قال له طب اعمل ايه؟ قال له كل ما تشوف واحد زعلان فرح، كل ما تشوف واحد مكتئب أو منكوب ريحه، كل ما تشوف واحد حزين عزيه، كل ما تشوف واحد تعبان ريحه. قال له دي بسيطة. فابتدى يدور على الناس التعبانة والناس الحزينة والناس المثقلة والناس والناس، وابتدى يفرحهم طمنهم ويبسطهم. فيبص يلاقي ان كل واحد حزين ابتدى يضحك، أم هو بص لقى نفسه هو كمان إيه؟ بيضحك. ضحك ليه؟ لأنه استطاع أنه يضحك واحد، فرح لأنه استطاع أنه يفرح واحد. وابتدى كل يوم دي حياته، من يوم إلى يوم، من يوم إلى يوم، عمال يفرح 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 يفرح، وكل ما يفرح حد كل ما فرحته هي إيه؟ تزيد. لحد ما فاتت السنة والشهر والساعة، جاله الموت. لا بيضحك، أم الموت قال ما أقدرش أخد واحد بيضحك، لأن كل ما واحد أجي أخده لازم يبقى إيه؟ مبوز، لازم يبقى حزين. عشان كده لم يستطيع الموت أن يمسكه لأنه كان بيضحك. فهمتوا المعنى؟ إذا كنت عايز تهرب من الموت، ما مقدار ما تصنعه أنت في حياة الآخرين؟ ايه اللي انت بتعمله في حياة اللي حواليك؟ اذا كنت بتحط فرحة في حياتهم هتقدر انت كمان تفرح، وعلى قد ما بتكتر الفرحة للناس على قد ما فرحتك انت بتكتر، على قد ما الموت مش هيقدر يقرب منك. عشان كده اختبر اخنوخ الآية اللي قالها المسيح، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الإيه؟ الأبد. وده اللي عمله أخنوخ، إنه مشي مع ربنا. إيمان ما هوش مجرد الإيمان العقلي ولا الإيمان الوجداني، لكن الإيمان الناتج نتيجة حياة ربنا جواه، العمل، إنه أرضى، إنه عاش ربنا عمليا. عشان كده ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا فلن يموت إلى الإيه؟ إلى الأبد. أخنوخ ده من الشخصيات الجميلة واللطيفة جدا، اللي تورينا قد إيه الإنسان يستطيع إنه ياخد قوة القيامة، وإن الموت لا يمسكك إذا عملت حاجة واحدة بس وحرصت عليها، اللي عملها أخنوخ. إيه اللي عمله؟ ها؟ صار مع الله. لو مشيت مع ربنا في كل أعمالك ما تفتكرش اللي هيمشي مع ربنا هيتحرم من شيء. في كل حياتك مشيت مع ربنا هتاخد قوة القيامة، لأن قال كده: اللي يصدقني ويعيشني لو كان ميتا فهيعيش، ولو كان حيا فلن يموت إلى الإيه؟ أبد. لو حطينا ربنا في فسحتنا، وربنا في شغلنا، وربنا في حياتنا وفي مشاكلنا وفي كل أعوازنا، حطوا ربنا في مشاكلنا وفي احتياجاتنا برضه، كان منظر لطيف قوي. طفل صغير عايز يدحرج حجر كبير، فعمال يزق في الحجر مش قادر، عمال يجيب معرفش طوبة تانية علشان يحطها من تحت ويقلبه مش قادر، يعني الواد عمال يعافر مع الحجر الكبير مش قادر. وبعدين بصله أبوه كده قال له: أنت زعلان ليه؟ قال له: الحجر مش عايز يمشي، مش عايز يتحرك. قال له: أنت استعملت كل قوتك؟ قال له: آه استعملتها، تفكيري وقوتي الجسمانية وكل حاجة. قال له: أنت متأكد أنك استعملت كل قوتك؟ قال له: آه متأكد. قال له: لا، أنت نسيت أن أنا أيضا قوتك. لو كنت قلت لي تعالى كنت أنا شلت لك الإيه؟ الحجر. لما بنحاول نحل مشكلة أو نسد احتياج ونقعد نفكر ونخطط ونرسم ونقول مش نافع ومفيش فايدة، ربنا يقول لك: استعملت كل قوتك؟ تقول له: آه. يقول لك: لا، ما أنا قوتك، بس للأسف ما إيه؟ ما استعملتنيش، ما طلبتنيش، كنت شلتها لك على طول، شلتها لك على طول. ده الإيمان، الاختبار الحي للإنسان اللي يقدر إن هو يعدي والموت لا يستطيع إن هو يمسكه. مش هطول عليكم، لكن دي بس مقدمة كنت أحب إن احنا نتكلم عنها، إزاي إن احنا نعيش القيامة والصعود وحلول الروح القدس من خلال شخصيات عاشت الكلام ده فعلا في الكتاب المقدس. كان أول نموذج في العهد القديم هو أخنوخ، تاني نموذج نشوفه بكرة إن شاء الله إيليا، وبعدين نموذجين تانيين حلوين في العهد الجديد: مريم المجدلية وتوما. إزاي دول أخذوا قوة القيامة وعاشوها؟ على حسب ما ربنا يدينا من نعمة وإحنا نقدر نستحمل هناخد. بكرة إن شاء الله إحنا هنقول البرنامج المتاح لينا، واللي عايز يحضر يحضر، واللي مش عايز يحضر ما يحضرش، لأن إحنا مش كل حاجة في إيدينا. بكرة القداس معلش هنصلي بدري، ساعة 6 لـ 8 إلا ربع، عايز يجي يجي إلا ربع، من 6 لـ 8 إلا ربع. في قداس تاني هيبقى من 8 لـ 10:30. نقولنا عشان ما نضيع لكوش اليوم هنصلي إحنا لوحدينا بدري، لكن الكنيسة هتصلي قداس هنا من 8 لـ 10:30. عايز يحضر ده أوكي، عايز يحضر ده أوكي، بس بحيث إن بعد الساعة 10 بالظبط الأتوبيسات هتتحرك، وبكرة هنروح شاطئ المعمورة، هنقضي بكرة في المعمورة الساعة 10 بالظبط، يكون كل واحد فطر وجاهز فيه. بكرة بعد الظهر هنبتدي برنامجنا هنا الساعة 6 هنا في الكنيسة، الساعة 6، وهنقعد لحد الساعة 7:30. بعد كده هيبقى فيه جولة في محطة الرمل. يوم ال قدس إلهنا واحد أمين. هنقرأ من إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 20. يوحنا 20 وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر فرقدت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذ السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. وفي عدد 11: وأما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ فقالت لهما: إنهما أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء ونظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. فقال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: رابوني الذي تفسيره يا معلم. وقال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. والمجد لله دائما أبديا أمين. وإحنا بنتكلم عن شخصيات القيامة ما نقدرش نعدي على أول واحدة شفت القيامة وبشرت بالقيامة إلا ونتكلم عنها، اللي هي مريم المجدلية. مريم المجدلية زي ما قرينا آخر آية أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. كانت أول واحدة شاهدت القيامة وأول واحدة بشرت وكرزت بالقيامة. يا ترى السؤال اللي بيتسأل: ليه مريم المجدلية اللي استحقت انها تكون اول واحدة تشوف قيامة المسيح واول واحدة تبشر بقيامة المسيح؟ عشان نقدر نجاوب على السؤال ده تعالوا نتتبع تاريخ مريم المجدلية. لما بنشوف في إنجيل معلمنا لوقا إن أول ذكر لمريم المجدلية بيذكر عنها إن أول تعامل بينها وبين المسيح إنه عمل إيه؟ خرج منها 7 شياطين. خرج منها 7 شياطين، بعد ما خرجوا هي ظلت ملازمة، كانت بتخدمه من أموالها وكانت مرافقة في كل جولاته وتبشيراته، وظلت ملاصقة ليه وهو في الصليب، وظلت تنظر القبر اللي وضعوه فيه، وظلت يوم الحد في فجر الأحد متابعة الأحداث وأخذ طيب وحنوت من أجل أنها تكفن هذا الجسد. دي الأحداث اللي بيقولها لنا الكتاب المقدس عن مريم المجدلية. لكن أجمل تعبير يقول: التي أخرج منها 7 شياطين. ونشوف إزاي أن مريم المجدلية دي لما المسيح طلع منها الشياطين 7 استطاعت أن هي تحس وتختبر اختبار القيامة، وان القيامه بالنسبه لها تبقى حياه اتعاشت من قبل ما تشوف المسيح القائم من بين الاموات. ويمكن احد الكتاب بيقول ان أجمل ثلاث نساء في الكتاب المقدس، وكان ليهم موقف تجاه المسيح. كان أول واحدة حواء اللي بسببها جه الإيه؟ المسيح، لما قال لها نسل المرأة يسحق رأس الحية. وتاني شخصية العذراء مريم اللي منها جه المسيح. وتالت شخصية حلوة كانت مريم المجدلية اللي بشرت بقيامة المسيح، وكانت أول كارزة بالخلاص. إن كانت حواء في البستان أو في الجنة ضيعت الإنسانية أو البشرية كلها، فكانت مريم المجدلية أيضا ومن خلال البستان قدرت إنها تبشر بخلاص البشرية كلها. بس كل ده ما قدرتش تعمله إلا لما جازت اختبار أولاني، إن المسيح طلع منها 7 شياطين. وقلنا إن رقم 7 ده إشارة للكمال، يعني في ناس كتيرة ظلموها وقالوا إن هي كانت امرأة سيئة السمعة وإن هي كانت زانية وإنها وإنها، لكن هي الكتاب ما بيقولش كده. الكتاب بيقول إن كان فيها 7 إيه؟ شياطين. لكن عملوا فيها إيه؟ إحنا مش عارفين. لكن رقم 7 هو كمال خضوع الإنسان للشيطان، الإنسان الخاضع من الشيطان. قد يكون 7 شياطين دول موجودين في أي حد فينا، بس ما هم ظاهرين، ولكن بيظهروا بأعمالهم أو بأفكارهم. في شيطان كده اسمه شيطان الحسد، في شيطان اسمه الأنانية، في شيطان اسمه الكبرياء، في شيطان اسمه الطمع، في شيطان اسمه الخبث والمكر، في شيطان اسمه الحقد، في شيطان اسمه النجاسة. قد يكون فيا 7، أو قد يكون فيا أي نوع من الأنواع دي: حسد، أنانية، كبرياء، حقد، نجاسة، طمع، خبث، مكر. ولو تتخيلوا منظر مريم المجدلية أو إنسان فيه روح نجس أو الشيطان مسيطر عليه، تبص تلاقوا هو أفقد عقله وصوابه وتصرفاته. يقولوا تملي كده يعني زي إنسان مجنون، عشان كده كان يرتبط باستمرار دخول الشيطان في الإنسان بعملية الإيه؟ الجنون. واحد مجنون عينيه زي غيطين رايحين جايين، مش قادر يركز، عقل مشوش، في أفكار وفي تشويش، كيان مضطرب مش قادر يرتاح، زي البحر موج بيتقلب، عينين زي غيتين، عقل مشوش، كيان مضطرب، جسد متهاوي وتعبان نتيجة الخطية، نفس مرة، روح يائسة. ده اللي بيعمله الشيطان في الإنسان، نفس مرة، روح يائسة، من كتر مرارة الخطية ومن كتر ما الإنسان عاش في الخطية بتسبب مرارة، ومن طول الزمن للمرارة يصل الإنسان إلى اليأس. فكان ده حال مريم المجدلية، كيان مضطرب وفكره مشوش وروحي مرة ويائسة ونفسه منزعجة. وبعدين لما اتقابلت مع المسيح وأخرج المسيح الشياطين منها، اتغير هذا الكيان المضطرب والفكر المشوش والروح اليائسة والنفس المرة والحزينة. لما تلمست مع المسيح أخذت قوة القيامة، اتغيرت شخصيتها، اتغيرت حياتها. عشان كده قررت لما لقت ان المسيح عمل هذا العمل فيها انها تكرس حياتها للمسيح. لما لقت ان المسيح صنع هذا العمل فيها واختبرت الراحة والسلام والهدوء اللي المسيح ادها لها، قالت انا حدي حياتي للمسيح. وكانت مريم المجدلية مكرسة على اعلى مستوى من تكريس. عشان كده النفس اللي بتختبر اختبار القيامة، نفس اللي بتختبر اختبار القيامة هي النفس، هي النفس اللي تكرس حياتها لربنا. زي ما بولس الرسول يقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو إيه؟ فوق حيث المسيح جالس. يعني لو خدتوا اختبار القيامة هتطلبوا ما هو عند المسيح، هتكرسوا حياتكم للمسيح. عشان كده نتيجة اختبارها ونتيجة ان هي حست بقيامة المسيح في حياتها كرست حياتها للمسيح. والحقيقة ان مريم المجدلية تكرسها خدت ثلاث ابعاد حلوين قوي. اول حاجة عملتها كرست ماليها للمسيح، كل الامكانيات اللي عندها قالت هتبقى للمسيح. عشان كده كانت بتصرف على المسيح وعلى خدمة المسيح من اموالها. لما يشعر الانسان كده بعمل القيامة في حياته كل ماليه يبقى للمسيح، يبقى تحت أمر المسيح وتحت خدمة المسيح. ويمكن كانت بتحرص أن صندوق اللي كان مع يهوذا يفضل مليان، برغم أن يهوذا كان بيسرق كتير من الصندوق، لكن هي كانت بتعمل كل جهدها أن يفضل الصندوق بتاع الخدمة ده مليان. أول حاجة كرست ماليها أو مالها. تاني حاجة كرست وقتها للمسيح. ظلت مع المسيح في كل مراحل بشرطه وفي كل الأماكن اللي بيروح فيها. هقعد معاه، هكون معاه. تكلمنا امبارح عن أخنوخ اللي عاش 300 سنة مع الله، وأيضا مريم المجدلية اللي قضت كل أيام حياتها بعد ما المسيح أخرج الشياطين منها قعدتها مع ربنا. نسألها سؤال، ما زهقتيش؟ ما ملتيش؟ ما قلتيش طب نغير عشان الواحد ما يتعبش أو ما يملش؟ لكن في الحقيقة كان تركيزها إنها تدي كل وقتها للمسيح، تركيز حلو. عشان كده احد الخدام الاجانب يقول رسم رسمة حلوة، رسم رجلين مطبوعة على سلم، السلم ده سلم كنيسة، وكتب تحتيها كده ان اول خطوات التكريس هو التعود على الذهاب الى بيت الله، وان الانسان يحب ما يملش انه يروح بيت ربنا. كرست مالها، كرست وقتها، الاجمل من كده وكده وكده انها كرست حبها ومشاعرها للمسيح. كانوا بيشبهوا يعني المال بالدار الخارجية، لان ده الحاجة الظاهرة الامكانيات. شبهوا الوقت بأن ده القدس، لكن بيشبهوا المشاعر والحب بأن هي دي قدس الايه؟ أقداس. أقدس محبة أو أقدس شيء في الإنسان هو مشاعره وعواطفه، وأجمل حاجة أن تبقى المشاعر والعواطف دي مكرسة لربنا. دي قدس الأقداس، محدش يقدر يدخلها غير واحد،
والواحد ده هو المسيح. عشان كده عاشت مريم المجدلية مكرسة حياتها لربنا بما ليها وبوقتها وبمشاعرها. إن كان كل شخصية من الشخصيات اللي حبت المسيح في الوقت ده كان ليها صفة معينة، يعني العذراء مريم كانت محبتها تمتاز بالعمق، كانت محبتها عميقة. تلاحظوا ان العذراء مريم ما راحتش ناحية القبر ساعة القيامة، ما راحتش ناحية القبر، ده كان عندها ايمان وثقة، كانت تقيلة من نوع التقيل انه لازم يقوم، عشان كده كانت محبتها عميقة. يوحنا الحبيب محبته من النوع العالي المرتفع اللي اتكلم عن اللاهوت وحلق في سماء الايه اللاهوت. بولس الرسول محبته من النوع الطويل لانه من وهو صغير وبيحب ربنا وعايش مع ربنا. بطرس الرسول محبته من النوع العريض، خدوا بالكم التعبيرات دي لان مهما بعد رجع تاني. عشان كده بولس الرسول يقول لما تيجي تدركوا محبة المسيح يقول تدركوا ايه؟ العمق والعلو والطول والايه؟ والعرض. تقدروا تدركوا الاربع ابعاد دول، عمق طول، محبة لفترة طويلة، محبة بالعرض تجيب اقصى انسان بعيد مهما كانت خطيته. عشان كده جمعت مريم المجدلية الأربع أنواع دول فيها، وفضلت ملاصقة للمسيح بتكريس كامل. وكان السبب الأولاني إن كنا اتكلمنا عن أخنوخ اللي أعلنت أو عاش القيامة نتيجة أنه صار مع ربنا، فكانت مريم أعلنت ليها القيامة لسبب واحد بس. ايه هو؟ ها؟ ايه الحاجة اللي خلت مريم تصل الى المسيح القائم؟ تفتكروا ايه؟ حد يقول؟ لا، كان في سؤال هي بتسأل فيه. لا، اخذوا سيدي من القبر ولست اعلم ايه؟ اين وضعوه؟ مريم تمثل النفس اللي بتبحث عن المخلص باشتياق، اللي مهتمة، ما قالتش ما خلاص بقى ما لتهوش جات منه، اهو ما عرفناش نصلي لان ما لقيناش مكان جات منهم بركة، لكن لا، دي نفس عندها رغبة وبإلحاح بتدور على المسيح، بتبحث عن المسيح في كل مكان. انتوا لو تتخيلوا الموقف، مريم المجدلية الفتاة اللي بتخرج والظلام باقي، يعني الدنيا ايه؟ ظلمة، طلعة ماشية في الظلمة ومش خايفة، ده مش بس ماشية في الظلمة، دي رايحة ناحية الابواب، ناحية ابواب اورشليم والحرس عليها. طب ما انتش عاملة حساب مضايقات الحراس؟ ده مش كده وبس، ده طلعت ومشيت في وسط المدافن والدنيا ظلمة. فيكوا حد او فينا حد يقدر يمشي في المدافن والدنيا ظلمة؟ ده لو بس النور اتقطع تبقى مشكلة والإنسان يخاف ويترعش. لكن مريم دي كان جواها دفع كبير انها بتبحث عن المخلص. اخذوا سيدي، وفي اهتمامها بهذا السيد ما خفتش، الخوف ما كانش معطل ليها، الخوف ما كانش معطل ليها، لكن بالعكس الخوف كان دافع قوي ان هي تطلب اللي ينزع منها هذا الخوف. عشان كده ما خفتش لا من المدافن ولا من الضلمة ولا من حراس ولا انها تمشي لوحديها. لما يكون في حب متدفق يرفع فوق المخاوف، ده الأجمل من كده. طب يا مريم ما تستني، انت ما تعبتيش، ده انت طول يوم الجمعة اللي المسيح اتصلب فيها عمالة تبكي وتعيطي وأعصابك تعبانة، ومجهود كبير جدا جدا انت بذلتيه في الأيام الأخيرة نتيجة الاضطرابات اللي كانت موجودة. ما تعبتيش؟ طب ما تريحي شوية، ايه اللي مقومك والظلام باقي؟ ما تستني تريحي جسدك بس شوية عشان يبقى فيك نفس تدوري على المسيح، ويبقى فيك نفس تشيل المسيح، ويبقى فيك نفس تحنطي المسيح. لكن الحب يرفع فوق الإعياء والتعب. الحب لو بنحب المسيح حتى لو احنا تعبانين جسديا ومعيين جسديا، هيرفعنا فوق التعب، فوق الكسل، وفوق النفس اللي عايزة تستريح. كانت بتبحث باهتمام وتبحث بحب متدفق، علشان كده رفعها حبها فوق الخوف وفوق الإعياء والتعب. استمدت قوة ونشاط إنها عايزاه تقوم تدور عليه. ده أكتر من كده، ما زالت تدعوه سيدي. بعد فضيحة يوم الجمعة والمظهر الضعيف اللي ظهر بيه، لكن هي ما زالت تدعوه سيدي، ما زالت متمسكة بيه وتعلن ولائها لي. طب مش خايفة لا يمسكوك ويقولوا ان انت تبعه؟ ده التلاميذ الرجالة اللي منهم بطرس اللي ماسك سيف وضرب، لما لقوا الوضع وصل للحكاية دي خافوا وقفلوا عليهم، وكانت الأبواب مغلقة لسبب الخوف من اليهود، ليقولوا دول أتباعهم امسكوهم موتوهم. لكن هي في حبها كانت بتعلن شهادتها، تعلن شهادتها قدام الحراس، وبتعلن شهادتها قدام الملائكة، وبتعلن شهادتها قدام البستان اللي ظنته بستاني، لكن هي متمسكة وإن هو سيدها. بعد ما مات وانتهى ما زال سيدك؟ آه ما زال سيدي. عشان كده الحب لما يتدفق انفردت بأنها تعلن هذا الولاء اللي ما قدرش حد من التلاميذ. ده أكتر من كده، حتى في اهتمامها بشخص المسيح لما دخلت القبر بصت لقيت ملاك قاعد عند الراس وملاك قاعد عند الرجلين، ما قالتش ايه منظر ملايكة ده، منظر جميل قوي لما اقعد اتفرج عليه. ما اهتمتش بالملايكة، ما فرقتش معاها، لانها كانت بتبحث عن ما فوق الايه، الملايكة. تخيلوا كده بس لو شوية نور ظهروا ولا حد من القديسين ظهر، كل الناس تركز عليه تقعد فرحانة. لكن مريم دي ارتفعت فوق رؤية الملائكة، ما همهاش الملائكة، ما قالتش طب نتفرج على المنظر ده ولما نشوف الأمور دي، لكن كان هدفها واضح، أين سيدي؟ وحتى لما تقابلت مع المسيح وافتكرته البستاني تقول له قل لي أين وضعته وأنا آخذه. طب أنت تقدري تشيليه؟ تخديه ازاي؟ لكن كان عندها حب متدفق ناحية المسيح، ان المسيح ده يعلن ليها. والاجمل من كده انها طول فترة بحثها عن المسيح فضلت متشبثة بالمكان اللي ظنت ان المسيح موجود فيه. بطرس ويوحنا دخلوا لقوا القبر فاضي، خرجوا مشيوا، لكن هي فضلت متشبثة بالمكان برغم من وحشة المكان ومن الخوف اللي موجود في المكان ده، فضلت ثابتة فيه. حلقيه يعني حلقيه، حلقيه يعني حلقيه. علشان كده استحقت فعلا انها تبقى اول واحدة تشوف المسيح بعد القيامة، واول واحدة تبشر برؤية المسيح. وخدت اللقب الحلو ده اللي بيتقال في الكتاب المقدس: وظهر أولا لمريم الايه؟ المجدلية. وظهر أولا لمريم المجدلية، يعني قبل ما يظهر للعذراء أمه ظهر لمريم المجدلية. هو الكتاب قال كده، ظهر أولا لإيه؟ لمريم المجدلية. كانت أول واحدة تستحق أنها تعاين القيامة، لأنها نفس حبت، لأنها اختبرت القيامة فارتفعت فوق الخوف وفوق أعياء الجسد وفوق ضعف الجسد. ما تصدقوش أن الجسد ضعيف. دليل على كده أن مهما كنا تعبانين لكن في فسحة، وفي يعني الإنسان قدامه حاجة هيتبسط منها برغم أن التعب ده بيقوم وبيكمل، لكن لو في شوية تعب وفي صلاة أو في يعني قراية في الكتاب المقدس يبقى الواحد عايز ينام، وأصل الجسد تعبان والمجهود كبير. لأن مفيش دافع، مفيش حب، مفيش اهتمام، مفيش رغبة. عشان كده ما بنقدرش نختبر اختبار القيامة، لكن اختبار القيامة هي للنفس التي تبحث باهتمام، وهذا الاهتمام يرفعها فوق كل المخاوف وفوق كل الأتعاب. هذا الاهتمام اللي يخليها تدور على وجود ربنا وعلى نصيب ربنا في حياتها مهما كانت التكلفة. قل لي أين وضعته وأنا آتي وآخذه. عشان كده قال لها: يا مريم. فالتفتت وقالت له بالعبرانية: ربوني. وعبطت في رجليه، عشان كده قال لها ما تلمسنيش أو ما تمسكنيش أو ما تعبطيش فيا، لأن الفعل اليوناني أبتوا يعني عبط. إن هي أول ما شافته عملت زي ما قالت عروس النسيج: إن وجدت حبيبي أمسكته ولم أرخيه. يعني أمسكت فيه وتبت إيه فيه لألا يضيع مني مرة تانية. فقال لها: لا ما تعطلنيش، أنا ورايا عمل كبير، إني صاعد إلى أبي وإلى أبيكم وإلى إلهي وإلى إلهكم. عشان كده كانت في اختبار حلو لطيف. استطاعت مريم المجدلية أن هي تكون أول من فازت برؤية القيامة وببشارة القيامة. لو عايزين يبقى للقيامة مفعول في حياتنا، لازم يبقى لنا هذا الاهتمام بشخص المسيح، اهتمام نتيجة حب يرفع فوق الضعف ويرفع فوق التعب ويرفع فوق الإعياء ويرفع فوق المخاوف ويرفع فوق الكسل ويرفع فوق كل الأسباب التافهة اللي احنا بنحطها واللي بتعطلنا على ان احنا ندي وقت لربنا نصلي فيه ونتكلم منه. يمكن تفتكروا امبارح بالليل واحنا بنقرأ في الكتاب، وقفنا عند كلمة مهمة جدا: ربنا ما بيقبلش الصلوات التي تقدم بعدم مبالاة أو بعدم اهتمام، لكن ربنا يقبل الصلاة اللي بتقدم باهتمام ليه. لكن اللي فيها عدم مبالاة وعدم اهتمام أهو هو واقفين وخلاص، مش هتقدر تاخد حاجة من صلاتك، مش هتقدر يبقى ليك وضع قدام ربنا إذا كنت بتقدم بعدم مبالاة أو بلا مبالاة. لكن إنسان بيدي ربنا حقه، بيدي ربنا وقته، وبيدي ربنا لأنه بيبحث باهتمام نتيجة حب متدفق ناحية ربنا، ده الإنسان اللي يقدر ياخد فاعلية القيامة. أخنوخ صار مع الله، لكن مريم المجدلية كانت تبحث عن الله. فهل نبحث عن الله باستمرار وباهتمام وبحب متدفق؟ نفس اللي بتبحث وبتدور على حق ربنا وعلى وقت ربنا وعلى راحة ربنا في حياتها هي النفس دي اللي هتستطيع انها تجوز اختبار القيامة. لكن نفس ما زال عندها لا مبالاة او عدم اهتمام، كويس جت منهم قالوا لنا ما تصلوش، ما فيش مكان، ما فيش وقت، خلاص مش الفكرة كده، فكرة اعمل اللي انت عايزه وقضي وقتك زي ما انت عايزه، لكن احسب الحساب بتاعك ان المسيح لا يعلن ولا يعطي قوة قيامته وبشارة قيامته الا للنفس التي تهتم بيه وبتدور عليه وعايزاه فوق ضعفها، وعايزاه فوق كسلها، وفوق النوم بتاعها، وفوق مزاجها، لكن عايزاه. عشان كده تلك النفس يستطيع ان يعلن لها قيامة المسيح. مريم المجدلية نموذج حلو، اتبقى لنا نموذج اخر اللي هو توما، وكيف اعلنت له القيامة بالرغم من شكوكه وبالرغم من ضعف ايمانه. ده اللي نبقى نكمله مرة تانية. دلوقتي هنقول ترتيلة وبعدين لينا لقاء مع ابونا بشوي.
يعني استكمالا من الكلام اللي كنت مجد قاله، هنقرا جزء في انجيل يوحنا وهنفتح كده بس رؤوس مواضيع فيه، وحد ما تفكر فيه لو في وقت بكره الصبح ممكن نتكلم في الموضوع ده. انجيل يوحنا اصحاح
في ايه؟
غريب.
بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. هنقرا مع بعض من انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 11 عدد 14. يوحنا 11 عدد 14. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات، وانا افرح لاجلكم اني لم اكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. وفي يوحنا 14 من عدد 1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت أعددت لكم مكانا. آتي أيضا وآخذكم إلي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. فقال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين نذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. ونقرأ من يوحنا 20 عدد 24: وأما توما أحد الاثنى عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة، وقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا، وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. فقال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا، والمجد لله دائما أبديا أمين. يمكن هم دول الثلاث مواقف اللي اتذكروا عن توما في الكتاب المقدس. لكن آخر موقف المشهور لينا اللي هو موقف شكه وان هو قال ان ما كنتش هحط ايدي في مكان المسامير مش هؤمن. فيظهر المسيح بعد 8 أيام مرة تانية للتلاميذ وتوما في وسطهم، وبعدين يقول له مش ده الشرط اللي انت حطيته؟ تعالى وشوفه واديني هنفذه لك اهو. فيصرخ توما ويقول ربي وإلهي. استعلان عجيب أو نوع عجيب من أنواع القيامة. وزي ما هتشوفوا أن الظهور بتاع المسيح لتوما ده بالذات كان يختلف عن باقي الظهورات في حاجة واحدة. يعني المسيح ظهر لمريم المجدلية وظهر لبطرس وظهر للتلاميذ وظهر لتلميذي عمواس وظهر 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 لناس كتيرة، لكن الظهورات دي كلها كوم، والظهور لتوما كوم تاني. ايه الفرق بين الظهورات دي والظهور لتوما بالذات؟ تشغل مخنا كده، ها تفتكروا ايه الفرق بين الاثنين؟ طب المسيح كان بيظهر وخلاص، كان تأكيد لينا احنا، لكن بالنسبة لتوما يعني نقدر نحطه في الظهورات الايه؟ يعني بعد 8 أيام المسيح ظهر تاني، كأن المسيح ظهر تاني جاي مخصوص لمين؟ لتوما. حاضر. الظهور ده ظهور مخصوص وخاص جدا 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 من أجل توما، كأن المسيح بيقول له أنا جاي علشانك إيه؟ أنت بالذات. ظهور المريم المجدلية كان أيضا خاص، لكن ما كانش علشان مريم المجدلية لوحدها، ده قال لها روحي وقولي للتلاميذ إنهم يروحوا لإيه؟ للجليل، هناك يروناني. ظهر لها وكان عايز يديها إرسالية. حتى لما جه مع بطرس وانفرد بيه وقال له أتحبني، كلفه بحاجة، كان من أجل هدف معين، قال له ارعى إيه؟ غنمي. لكن ظهوره لتوما بالذات كان خاص خاص جدا، يعني كأن المسيح جاي يقول له آديني يا سيدي جيت علشانك وبنفس المواصفات والشروط اللي انت ايه حطتها. عشان كده استعمل المسيح نفس الكلام اللي نطق به توما. توما قال ان ما كنتش احط ايدي في اثر المسامير واضع يدي في جنبه مش هؤمن. فقال له تعالى بنفس اللفظ، حط ايديك فين؟ في اثار المسامير، وحط ايديك في ايه؟ في جنبي. فكان الظهور لتوما ده ظهور فريد، ان هو ظهور خصوصي خصوصي بالدرجة الاولى. يعني عايز يقول له كده ان انا المرة دي يا سي توما انا جاي لك ايه؟ مخصوص. عشان كده النطة اللي نطها توما او الصرخة اللي صرخها توما صرخ ايه؟ ربي وإلهي. ما قالش ربنا، ما قالش إلهنا، قال ربي انا، إلهي انا. لان توما حس ان الرؤية دهيت او الظهور ده بتاعه ايه؟ هو المسيح جاي له المره دي مخصوص، ونطق بالكلام اللي هو اتكلم فيه قبل كده والمسيح ما كانش معاهم. عشان كده صرخ بصيغه المفرد ربي والهي. انا ما تخيلش ان توما حط ايديه فعلا في مكان المسامير وحط ايديه في جنب الحربه، لان الكتاب ما بيقولش انه عمل كده. ده المسيح قال له ايه؟ تعالى الشرط اللي انت عايزه تعالى اتاكد ايه منه. انا اعتقد ان توما اول ما المسيح قال له كده يعني زي ما بيقولوا اتكسف على دمه، او يعني دم من وسط الخجل، هتبقى يعني بجاحه لو هو طلع ومد ايه ايديه. لانه بيقول لك انا جاي لك اهو، كل الشروط اللي انت حطيتها وبتدور فيها في ذهنك انا جاي اجاوب لك عليها واقول لك تعالى. عشان كده صرخ صرخه بصيغه المفرد جميله جدا، ربي والهي، على المستوى الشخصي البحت. يعني زيارة المسيح بعد 8 أيام دي كانت من أجل توما، ومن أجل توما شخصيا، زيارة شخصية وظهور وإعلان على المستوى الشخصي البحت. لكن إشمعنا بقى توما قدر يفوز بهذا اللقاء أو بهذا الرؤية أو بهذه الرؤية الخاصة لي؟ تم هو ربنا كان يعني مفروض بقى يسيبه، يعني ما أنا ظهرت الناس كتيرة قبليك، عايز تآمن تآمن، مش عايز تآمن ما إيه ما تآمنش، مفروض بقى تصدق اللي قالوا لك قبل كده. لكن ليه المسيح أصر أنه ينزل 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 لمستوى توما وينزل لمستوى تفكيره واحتياجاته علشان يديله هذا الاحتياج؟ وكأن ربنا بيحايل في توما أو بيتنازل معاه لأقصى درجة. صحيح هو مدح الذين آمنوا ولم يروا، لكن توما كان احتياجه أنه عايز يآمن لما يرى، عشان كده ربنا اداله احتياجه، ما قالوش لأ عايز تصدق بعد كده تصدق، ما تصدقش أنت حر، أنا أعلنت قيامتي وخلاص. لكن لأ، ده ربنا بيحايله كطفل صغير لحد ما يرفعه لفوق لفوق لفوق. ليه يا رب طولة البال دي مع توما؟ وليه يا رب انت وصلت للدرجة الحلوة دي مع توما؟ تعالوا نرجع كده للثلاث مواقف اللي احنا قريناها في الكتاب المقدس. اول موقف قريناه لتوما كان ايه هو؟ حد فاكر؟ في قيامة لعازر المسيح كان بعيد عن بيت عين عنيا، وبيت عنيا ده كان في منطقة أورشليم. وبعدين قال لهم لعازر حبيبنا قد نام، قالوا نام، طب ويعني ما هيصحى؟ قال لهم لا، ده انا بتكلم عن رقاد ايه؟ موتوا. طب وانت هتروح تعمل ايه؟ انا هروح اقومه. تروح أورشليم في الوقت ده بالذات انت ما انتش عارف ان الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة متربصين ليك وعايزين يمسكوك ويموتوك؟ طب انت هتروح تعمل للعذر ايه؟ وازاي تعرض نفسك للخطر وتروح أورشليم في الوقت ده؟ لان كان في الوقت ده خلاص قبل دخول المسيح لآلامه، والعلاقة بين المسيح ورؤساء الكهنة كانت متوترة جدا. وكان معنى ان المسيح ينزل ناحية أورشليم ان خلاص هيموتوه. بس توقي وما طلع جدع. ايون طبعا لان يهوذا كان الوحيد اللي يعرف المكان اللي بيتجمع فيه التلاميذ مع المسيح بالليل، محدش كان يعرف المكان. وبعدين الدنيا ضلمه ما يقدروش يميزوا ملامح المسيح، لكن اللي يعرف يميزوا مين؟ يهوذا. وبعدين اللي هيقبض عليه مش الكتبه والفريسيين واليهود، اللي هيقبض عليه دول الجنود، ما يعرفوش المسيح، مشهور لكل الناس، لكن الجنود ما كانوش يهتموا بحاجه زي كده. عشان كده المسيح قال لهم انا كنت معكم كل يوم اعلم فين؟ في الهيكل، يعني انتوا عارفيني كويس. لما حد يحدد له هدفه بالظبط. جنود الهيكل جنود الهيكل دول كانوا جنود الهيكل. فتوما اتجرأ وقال للتلاميذ ايه؟ هتسيبوه يروح لوحده؟ هتسيبوه يروح لوحده؟ كان جدع قوي توما ده. لنذهب لنموت ايه؟ معاه. ما نسيبهوش كده يعني، مش جدعانة. فكان هو يعني المحرك. بطرس ما قالهاش. بطرس اللي قاله لو اضطررت ان انا احط راسي بدالك حط. لكن توما كان جدع، وجدع على المستوى العملي الفعلي، مش بتاع كلام. لنذهب لنموت ايه؟ معه. وكان عنده استعداد فعلا انه يموت مع المسيح. والدليل على كده انه سافر وراح مع المسيح ناحية بيت عينيا بالقرب من أورشليم. كان عنده استعداد حقيقي، فربنا شالها له لأنه كان جدع. ربنا شالها له. ربنا ما انساش الموقف ده أبدا، فضل شايله له انت في يوم من الايام يا توما كان عندك استعداد انك تحط حياتك من اجلي؟ ده مش كده وبس، ده انت شجعت التلاميذ، ده انت شجعت التلاميذ كمان ان هم ييجوا علشان يموتوا معايا. انا مش هنسلك الجميل ده، هوت انا هشلهولك لحد ما هيجي في وقت انت هتكون محتاج له وتضعف، انا هسندك. فربنا شلوا الجميل ده هوت، زي ما بيقول عالمين ان تعبكم ليس باطلا فين؟ في الرب، ان الرب لا ينسى تعب المحبة. حتى حلوة تفرحنا قوي ان ربنا بيقول لك انا مش نسيلك، مش ناسي انك في يوم من الايام كنت بتصلي لي حتى وانت تعبان، مش ناسي في يوم من الايام انك كنت بتخدمني وياما كنت بتمشي في الشمس عشان تروح تكلم شوية اطفال عني، مش ناسي انك تعبت في مرة من المرات علشاني، انك في مرة من المرات قلت للخطية لا، برغم ان الخطية كانت لذيذة من اجلي، لانك تعبت من اجلي انا حشلك التعب ده. مفيش حد يقول زي ما مرة بيقول في سفر اشعياء اني تعبت وتعبي فارغا وايه باطلا، يعني النفس كده حست انها تعبت، صلت وصامت وجهدت وخدمت من غير ايه فايدة، تعب باطل فارغا خدتش مكافأة. عشان كده لما بيتكلم في سفر أشعياء يقول هو ذا السيد يأتي وأجرته معه، يقول له لا ما تخافش، تعبك في ربنا ده عمره ما يكون باطل. ده حتى في سفر أرمية لما بيتكلم عن إسرائيل اللي هي زانت وبعدت عنه، يقول لها بالرغم انك وحشة ومستوجبة حكم بالموت وبالطلاق، لكن ذكرت لك محبتك وغيرة صباك وذهابك ورائي فين؟ في البرية. لا ما اناش ناسي، برغم ان الشعب سلم للسبي وللتأديب، لكن ربنا يقول لهم ما اناش ناسي انكم في يوم من الايام حبتوني، في يوم من الايام طلعتوا ورايا في البرية القفرة، في يوم من الايام استحملتوا من اجل تعب، ده انا مش نسيه، ده انا مش نسيه. تتأكد ان كل حب، كل حب الانسان بيقدمه لربنا ما بيروحش هدر، ربنا بيشيلهولك لوقت من الاوقات تكون انت محتاج فيه انك تتسند، يقولك عالما ان تعبك ليس باطلا في الرب. عشان كده لان توما شل المسيح او قدم للمسيح حب، وحب باذل حتى لدرجة الموت، قال له انا هشلهولك وفي وقت ضعفك انا حسندك، انا حسندك. يقول كده الذي يحبني احبه واظهر له ذاتي. ايه خطيره قوي دي، الذي يحبني، توما حب المسيح لدرجه انه عايز يحط حياته للموت، احبه وأظهر له ذاتي، لازم أوريه نفسي، لازم أعلن له قيامتي. عشان كده يمكن في يوم من الأيام أنا دمعت لي دمعتين وقدمت توبة لربنا، ربنا يقول لي الدموع اللي انت عيطتها دي والتوبة دي ما راحتش، صحيح دلوقتي حالك بالبلا وبعيد عني ومتكاسل ومتهاون وإنسان وحش، لكن الدمعتين اللي انت دمعتهم من 10 سنين والتوبة اللي انت قدمتها دي انا مش نسيها. عشان كده يقول لداود، داود النبي يقول في المزمور كده دموعي اما هي في ذقك، ذقك يعني الكيس، يعني ربنا محوش له الايه الدموع مش نسيها له. ده حتى في ملائكة السبع كنايس في سفر الرؤيا يقول له انا عارف اعمالك، مش نسيلك تعبك ومحبتك وصبرك وخدمتك واحتمال الذين يضطهدونك، صحيح عندي عليك انك كذا وكذا وكذا وكذا، لكن انا مش نسيلك اللي ايه اللي فات. عشان كده كل جهاد حلو وكل تعب حلو احنا بنقدمه من اجل محبة المسيح، تأكدوا انه محفوظ عند المسيح، متشال عند المسيح. الموقف الثاني الحلو ان المسيح قبل ما يدخل على جسيماني على طول قاعد يكلم التلاميذ ويقول لهم في بيت ابي منازل كثيره وانا ماضي لاعد لكم مكان ومتى مضيت اعددت لكم مكان اتي واخذكم وحيث اكون انا تكونون انتم معي وتعرفون الطريق وكلام كثير قوي قوي قوي. ثم قاعد كده كان ثم ده عجيب قوي يعني لسانه متبري منه زي ما بيقولوا بس كان صريح مش عمال يتكلم يقولهم انا ماضي ورايح جاي وانتوا عارفين الطريق والتلاميذ كلهم زي الجماعه اللي بنشوفهم في التلفزيون عمالين يهزوا ايه راسهم ماشي ماشي وهم مش فاهمين حاجه. لكن ثم ما كانش كده. قال له ايه اللي انت عمال تقوله رايح وجاي واحنا عارفين الطريق؟ قال له لسنا نعرف الطريق ولا الى اين تذهب فكيف نقدر ان نتبعك. احنا مش عارفين حاجه من الكلام خالص اللي انت بايه بتقوله. احنا مش عارفين حاجة من الكلام الكتير اللي انت عمال تقوله ده. مش فاهمين حاجة. محدش من التلاميذ قدر يتجرى. كان في اوقات كتيرة بيكلمهم عن القيامة وعن الموت وعن الصلب. يقولوا اما هم فلم يفهموا عن اي شيء كان يكلمهم. وبيقولوا الحاضر وخلاص. لكن توما ما كانش كده. لا. ده احنا مش عارفين حاجة بقى. لسنا نعلم الطريق ولا الى اين تذهب فكيف نقدر ان نتبعك. طب انت محموق ليه يا توما؟ اما بتهزش راسك مع بقيه التلاميذ ليه؟ يقول ما اناش عارف السكه. طب هتبعه ازاي؟ انا عايزه. فاهمين؟ اتكلمكم امبارح عن اهميه البحث، ان ربنا لا يعلن نفسه الا للنفس اللي بتبحث بايه؟ باهتمام عنه وعايزه تعرفه فعلا، مش اللي بتأدي شويه حركات او شويه واجبات. هل فكيف نقدر ان نتبعك واحنا مش عارفين حاجه؟ انت هتضيع منا، هنروح لك ازاي؟ عايزينك. كان واضح جدا وصريح توما مع نفسه. علشان كده راح بصله المسيح كده وقال له انا هو الطريق والحق والايه والحياه. قال له مش عارف الطريق يا توما، مش هوصفه لك، مش هقول لك تمشي يمين وبعدين تحوط شمال وبعدين تطلع فوق وتنزل تحت، مش وصفة حدها لك. لكن حديك ايه؟ ذاتي كطريق. هسلمك ذاتي طريق. انا هو الطريق. وده الفرق ما بين المسيح وما بين الاديان التانية او الانبياء التانيين. ان الاديان التانية والانبياء التانيين كل اللي قدروا يعملوه او بيحاولوا يعملوه ان هم يوصفوا الايه طريق، تعمل كذا وتمشي ناحيه كذا وتسوي كذا. لكن المسيح ما وصف لناش طريق. المسيح عمل ايه؟ سلمنا نفسه طريق. سلمنا نفسه طريق. انا هو الطريق. مش هكلمكم عن الطريق لكن هسلمكم نفسي انا طريق. لا يستطيع احد ان ياتي الى الاب الا ايه بي. أنا هو الطريق والحق. نشوف الكنيسة استلمت الإعلان ده بسبب مين؟ توما. توما اللي سأل وكان واضح وجريء في السؤال وصريح. راح المسيح أعلن هذا الإعلان عن نفسه والحق. إيه هو الحق؟ ما هو الحق؟ في مرة كده عارفين في المحاكمة بتاعة المسيح وهو واقف قدام بيلاطس، المسيح بيقول له الإيه؟ حق. فراح بص له بيلاطس كده وعمل ايه؟ ها؟ ضحك. قال له بتتكلم عن الحق؟ ايه هو الحق؟ هو في حد يعرف الحق؟ حق ايه؟ حق اليهود اللي سلموك حسد وكمد وغيظ، ولا حق الامبراطوريه الرومانيه اللي مستعمره في اليهود وعماله تذلهم؟ مين اللي بيتكلم عن الحق ومين اللي يعرف الحق ومين بيعيش الحق؟ ما هو الحق؟ ايه هو الحق؟ يقولوه بالانجليزي رايت. رايت يعني ايه؟ صح. الحق هو كل ما هو صح، وكل ما هو غلط ليس من ايه؟ من الحق. ورايت برضه تترجم بالانجليزي لمعنى تاني غير الحق او الصح، اليمين، او معنى تاني بر. كلمة بر يعني ايه؟ رايت. خدنا شغلانتك.
الحق هو كل ما هو صح، كل ما هو بر. طب مين هو الحق؟ مين اللي هو صح؟ ومين هو كل بر؟ محدش غير مين؟ المسيح هو الوحيد اللي صح، وصح على طول. ترجموها باليوناني أليثية. أليثية اللي هي الحقيقة التي لا تقبل التغيير، الشيء الذي لا يقبل التغيير، الذي لا يتغير، الشيء الثابت. طيب مين هو اللي ما بيتغيرش؟ ومين هو الثابت؟ كل واحد فينا متغير. اللي بنحبه النهاردة بنكرهه بكرة، واللي فرحانين بيه النهاردة بنزهق منه بكرة، واللي يعني بنستأنس بيه النهاردة بنمله بكرة. كل الناس متغيرة وكل الكون متغير، مش حاجة ثابتة. مش حد بيحبك على طول وانت ما بتحبش حد على طول. لكن الشيء الوحيد اللي بيقول ليس عنده تغيير ولا ظل دوران هو مين؟ المسيح. فأعلن له كده: أنا هو الطريق والحق والحياة. سلموا التسليمة الحلوة دي، الطريق الحقيقي المؤدي إلى الحياة. أنا هو الحياة بمعناها، وإذا فقدت معنى الحياة لن تجد معنى لحياتك إلا فيا. هو الحياة. أنت لسه شايف يا توما، أنت قلت أروح وأموت معاه، لكن هذا هو سيد الموت. الموت لا يستطيع أن يمسكه، والموت ملوش سلطان عليه. والدليل على كده أنه لسه مقوم لعازر إيه قدامك. هو الحياة، معطي الحياة. فاستلمت الكنيسة الإعلان الحلو ده: أنا هو الطريق والحق والإيه والحياة. وعرف توما أن الرد على كل حيرته ومش عارف السكة، قال بس خلاص أنا حديك يا توما إيه؟ نفسي كطريق حقيقي ثابت لا يتغير، لا يضيع، يؤدي بيك إلى الحياة اللي أنت عايزها، حياة الأبدية. شوفوا كل الكلام ده بقى اللي احنا قلناه هيجي يفسر لنا سؤال مهم: ليه أنت يا توما حطيت الشرط الصعب بتاعك ده؟ إما كنتش أحط ايدي في اثر المسامير، وما كنتش احط ايدي في جنبه، مش هصدق، مش هؤمن انه قام. يا جدع، طب ما في حوالي الناس تانية غيرك، يعني اشمعنى انت اللي يعني طالع وتحط الشروط دي؟ ليه عايز تتأكد من قيامة الرب وان ربنا يظهر لك انت بالذات؟ ما تبقى توبة للذين امنوا ولم يروا يعني، وتمشي الامور كده زي ما كل ماشي. قال لهم لا، أشوفه يعني لازم إيه أشوفه، وما شفتهوش يبقى كل اللي فات ده انتهى. بيسموه توما ذو النظرة السوداوية، يعني في واحد بطبعه بياخذ النظرة السوداوية أو التشاؤمية يعني، أو ممكن يعني ما يقدرش تملي الحلو، يقدر الإيه الوحش. وتوما كان كده يعني. هو توما لما حسب حزبة المسيح اللي هيروح ناحية بيت عنيا، أقصى ما يمكن يحصل للمسيح إنه إيه؟ هيموت. يبقى إحنا كمان لازم نموت إيه؟ معاه. فبيقولوا إن الإنسان السوداوي أو ذو النظرة السوداوية يشوف الضلمة في عز النهار، يشوف الضلمة في عز الإيه؟ النهار. تملي مقدر الأمور بتقدير إيه؟ سيء. وتوما كان من هذا النوع. فتخيلوا إذا كان بيشوف الضلمة في النهار، طب هيشوف الضلمة في الضلمة إيه بقى؟ عشان كده ده يفصل لنا سؤال مهم: طب أنت كنت فين يا توما لما المسيح ظهر أول مرة لإيه؟ للتلاميذ. ما كنتش معاهم ليه؟ الحقيقة أن توما لأن كانت نظرته سوداوية جدا، ولأن شاف الدنيا ضلمت حواليه، المسيح اللي قال له أنا هو الطريق والحق والحياة، وشافه بيسود على الموت، فجأة بص لقى أن المسيح ده كمان هو إيه؟
بيموت.
طريق، الطريق ضاع مني. مش انت قلت لي انا الطريق؟ طب طول ما انت كنت معايا انا كنت مطمن ان الطريق معايا، لكن دلوقتي الطريق الموت خده ايه؟ مني، ته مني، ضاع. حق، حق ايه؟ مش الحق هو الحقيقة الثابتة التي لا تتغير؟ طب انت اتغيرت ليه؟ مت ليه؟ عشان كده في اشتداد الظلمة اللي حصلت في الوقت الصلب وموت المسيح كانت بالنسبة لتوما مش ظلمة بقى، ده يعني كانت ايه؟ ظلمة كح، لدرجة انه قرف من نفسه، قرف من التلاميذ، قرف من كل الناس، قرف من كل حاجة، استخبى وحده. لما واحد ما يبقاش بقى طايق اي حد، لما يصل الى مرحلة اليأس، ده انا كنت حاطط في ذهني انك انت الطريق وان انت الحق وان انت الحياة، وفجأة كل ده يضيع مني، الموت ياخده، الموت ياخده مني. عشان كده توما كان لوحده، وبعدين لما راحوا قالوا له قد رأينا الرب وظهر لنا، قال لهم رب مين بقى؟ ده هو وصل بنظرته التشاؤمية السوداوية لأقصى درجة، لدرجة انه قفل على نفسه وانعزل لوحده. قالوا له طب تعالى معانا. قال لهم حط لكم شرط، كنتش اشوفه هو شخصيا مش هآمن، مش هصدق. بقى بعد ما يرفعني لفوق ويقول لي انا هو الطريق والحق والحياة، كل ده يفقد مني في لحظة؟ عشان كده كان اصرار توما انه لازم يشوف المسيح القائم، لان المسيح بالنسبة له ايه؟ طريق وحق وايه؟ حياة. ما كنتش اشوفه بنفسي هيبقى كل اللي انا عشته ده خيال واوهام شوية خرافات. زي تلميذي عمواس لما المسيح ظهر لهم بيقول لهم مالكم ماشيين عابسين كده؟ قالوا له كنا نأمل ان هو ده المزمع ان يفدي ايه؟ اسرائيل. كنا نأمل ان هو ده المزمع ان هو يفدي اسرائيل. فراح المسيح قال له تعالى، انت فاكر الطريق ضاع منك والحق ضاع منك والحياة ضاعت منك؟ لا، اديني جيت لك يا سيدي ايه؟ مخصوص.